هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما أجمل أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش كذلك كيف كان عليه الصلاة والسلام مع الغلمان، وكيف كان مع أبرز هؤلاء وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. لقاؤنا هذه الليلة عن هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وضيفنا الكريم الأستاذ سليمان بن أحمد السويد، المهتم بالشأن التربوي. مرحبا بكم أستاذ سليمان.
الله يحييكم ويحفظكم ويعطيكم العافية.
الله يجزاك خير، وسعداء بك. الله يحفظك.
أنا الذي سعيد في تواجدي معكم.
الله يحفظك.
شرف في هذا اللقاء.
الله أكرمك. الله الحقيقة أنا لي ثلاث سعادات. السعادة الأولى أنك لما أكرمتني بإهدائي هذا الكتاب،
الله يحسن لك،
الذي هو عنوان هذه الحلقة. والسعادة الثانية أني قد قرأته، جزاك الله خير، وشجعتني على ذلك. أما الثالثة فسنتناوله إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. حفظك الله وبارك فيك، ونسأل الله أن يوفق وياكم لكل خير. طيب، لا شك أن هذا المؤلف، يعني كون أن تختار هذا العنوان وتختار ابن عباس رضي الله عنهما، لا بد أن نعرف لماذا يا شيخ.
لعل التخصص يجعلني قريب من قضية الطفولة ومعاملة الأطفال بحكم التعليم في الصفوف الأولية، وأيضا في العمل كمشرف الصفوف الأولية، جعلني أهتم كثيرا بهذه النواحي. وخير ما ممكن أن يقتدي به الإنسان في هذه الحياة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أسوة وقدوة لنا. ولذلك وجدت حقيقة لفتات كثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس تشير إلى طريقة التعامل وكيف بناء الشخصية، خاصة شخصية مثل شخصية ابن عباس رضي الله عنه، شخصية تميزت بأشياء. فقد يكون هذا كتاب في شيء من العمومية، لكن أيضا هو خاص بتلك الفئة التي تتميز بالذكاء، بالقوة العلمية، بالعبقرية إن صح التعبير. ولذلك يعني اخترت هذه الشخصية.
وكأنك تقول يعني تنبهوا، فقد يكون من غلمانكم. نعم. وأبنائكم. نعم. وطلابكم مثل هؤلاء.
نعم، واستثمار هذه الطاقات، بل أعظم ما يستثمر فيه الإنسان هو أبنائه يعني.
جميل.
ولذلك كانت هذه الشخصية، هو يعني وشخصية عبد الله بن عباس معروفة للجميع، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جعل يعني هناك نوع من هذه القرابة تجعل يعني فرص الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم
أكثر
من غيره من هو بعيد عنه. المعلوم أن ابن عباس ولد في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا الولادة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فثلاث سنوات لم تكن هناك فرصة للاحتكاك به، ولذلك لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم لبقائه في مكة مع والده إلا في عام الفتح، في هذا في السنة الثامنة للهجرة. فبالتالي كان عمر ابن عباس رضي الله عنه في تلك الفترة 12-11، بعضهم يقول يوصلها إلى 15 سنة. فنقول بهذا العمر الذي يعني التقى به ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، نتلمس هذا السن كيف يعامل، كيف يربى.
يا سلام.
وهذا السن قد يكون يعني هناك
إلى متى تقريبا كانت هي
إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
تقريبا كم استوعب
من 8-10، يعني سنتين. يعني هو مدة
يعني خالطة توفي وعمره 13 سنة
13-15 على أكثر ما قيل
ابن عباس.
أي نعم. أكثر ما قيل.
إذا نحن نتحدث تقريبا عن مرحلة يعني الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة بعد حتى.
أي نعم، هو في المصطلح العربي ومصطلح أن المراهق هو من قارب
البلوغ.
قارب البلوغ وليس من تجاوز البلوغ. صحيح. هذا المصطلح حقيقة يعني الاختلاف فيه ليس اختلافا لفظيا،
حتى الغلام سبحان الله الذي ذكره في القواميس أشاروا إلى هذه
إلى
يعني من ولادته. نعم. إلى وقت بلوغه،
فهم يعبرون عن المراهق بأنه من قارب الاحتلام.
جميل.
ولذلك الحقيقة هذه الفترة الزمنية بسبب الخطأ في التعريف المراهق أهملت وكأنها طفولة، بينما هي في هذه الفترة في تراثنا الشرعي وتراثنا العربي في التربية هي إعداد للرجولة.
جميل.
لأنه في سن 15 يدخل سن التكليف، بالتالي يحتاج أن يكون معد قبل التكليف لهذا التكاليف التي سيحمل مسؤوليتها في بعد 15. وذاك ينبغي أن تكون تربية من يعد لهذه الحقوق.
ويظهر هذا جليا أستاذ سليمان أنه ما, ما, ما جاء بعد ذلك من عطاءات من حبر الأمة.
نعم.
هي كانت لهذه الفترة السنتين شيء كبير والأثر الكبير، وهذا دور المربين يعني.
نعم، وهذا دور مربي وسيأتينا إن شاء الله.
أنا لاحظت كتابك أنت في الجزء الثاني سردت فيه الأحاديث المرفوعة التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
وفيها شيء عظيم يعني جدا يعني كنز عظيم.
يعني المرفوعة يعني أردت في الكتاب التي كانت هناك يعني سمعها أو رآها أن ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس كما يعني يرويها عن صحابي.
أي نعم.
وهذه لها أحكام متعلقة بالحديث ومصطلح الحديث.
جميل جميل.
العلاقة الأخرى التي بين ابن عباس رضي الله عنهما والرسول صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين ميمونة.
أيوة.
حارث الهلالية العامرية،
زوج النبي،
زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها، هي خالة ابن عباس، وهذا أعطى ابن عباس رضي الله عنها أيضا خصوصية، ولعل يعني تركيزنا في هذه الحلقة هي جزء من هذه الخصوصية التي تمتع فيها في بيت ميمونة رضي الله عنها.
تلك الليلة العظيمة التي بات فيها ابن عباس. نعم.
لو صح لنا أن نسمي برنامج بعنوان آخر، ليلة في بيت أم المؤمنين ميمونة.
الله أكبر.
لعل يعني يأتي إن شاء الله.
طيب.
أقول هذا فترة زمنية قصيرة بهذه العلاقات. كيف استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ربى؟ كيف علم؟ كيف ذا؟ هذا ما سنستعرضه بإذن الله تعالى.
إذن عامل الزمن يعني له يعني أولاً ابتداءً يعني المبادرة في الاستثمار.
نعم.
والجانب الثاني عدم الاحتجاج بأن الوقت قصير وعندئذ نحن لن نؤثر.
صحيح.
وهذه قضية الحقيقة يعني أحياناً يقول المعلم يقول سأدرس هؤلاء فصلاً دراسياً أو مادة واحدة، يعني ما يمدي أصلاً يكون في مجال. لو كان المعلم مربيا لأتى بالنتائج العظيمة جدا.
نعم، وهذا لعلنا نتطرق له في بعض النقاط.
جميل. إذن لعلنا نبدأ حفظك الله يعني كما ترى فيما يتعلق بكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما.
بإذن الله. نقول لعل يعني الحديث سنأتي على الحديث في تلك الليلة التي بات فيها الرسول صلى الله بات فيها ابن عباس رضي الله عنه في بيت ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، سنستعرضه خطوة خطوة ثم نعلق على كل حدث منها كيف استثمر.
جميل.
ولكن نريد يعني من الأخوة المشاهدين أن ينتبهوا إلى شقين، الشق الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والشق الثاني هي السمات التي كان يتمتع بها ابن عباس ومدى ملائمة هذه الـ يعني التوجيهات التربوية من النبي صلى الله عليه وسلم لتلك السمات الخصائص التي عند ابن عباس رضي الله عنه.
وأنت أيضا أشرت في المقدمة قضية الشمولية التي كانت ظاهرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس بعدة أوجه، فكانت كلها تشير إلى قضية ترابط عناصر التربية بعضها مع بعض.
نعم.
ممتاز.
في الجوانب المعرفية، في الجوانب المهارية، في الجوانب وهذا يأتينا.
بسم الله.
نقول يعني في الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه بعثني أبي العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة في حاجة له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغته إياها، بلغ ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة التي أراد منه والده، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني، لاحظ الترخيم والتلطيف والمداعب، بت عندنا هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يطلب من ابن عباس المبيت، والمبيت نوم، يعني قد يتلمس ما الحاجة لهذه البيتوتة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيل، لأن ابن عباس لديه بيت ويبقى في بيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثمر وقتا جديدا من الذي يلتقي به ابن عباس، وقتا عادة لا يكون موجود معه وهو المبيت، فطلب منه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة عند خالته فيستطيع أن يبات معها. فهذا استثمار مثل ما تفضلتم قبل قليل، أن المربي يحاول أن يستثمر كل وقت ولا يعتبرها أن هذا الوقت خارج نطاق التربية والتوجيه. يوسف عليه السلام وهو في السجن ومظلوم، لما جاءت فرصة الدعوة دعا، ما يعني أشغله كونه في السجن أو كونه مظلوم عن أن يوجه دعوة ورسالة. فبالتالي الإنسان يبقى إذا كان لديه هذا الهم سيستثمر كل لحظة وكل وقت.
وهذا عفوا منك ظاهر أيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما كان رديفه على نعم على الدابة.
نعم، وهذا قصة لما أردفه هذا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يبقيه معه أوقاتا كثيرة، حتى أن سؤل ابن عباس رضي الله عنه قال أكنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج لما كانوا في الحج لما خرج، وقالوا نعم ولولا مكاني منه لما كنت.
الله أكبر.
فهذا نعم. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعني تطول مدة الاحتكاك بابن عباس.
إحنا سنأتي لحديث الرديف
بإذن الله تعالى.
ممتاز.
بإذن الله تعالى. فلا هنا في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عباس المبيت. طيب، في رواية أخرى يقول ابن عباس رقدت في بيت ميمونة أنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المبيت كان لدى ابن عباس الرغبة في المبيت فيه.
يا سلام.
فوافق، ولعل هذا وافق طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرغبة فبات. وانظر إلى لماذا كان يريد أن يبات عند النبي صلى الله عليه وسلم، هل فقط ليحظى بشيء من الدلال أو كذا؟ لا، لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني النهار هو قد تأملها وأدرك ما فيها، هو يريد أن يدرك صلاة الليل كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطيك سمة خصائص ابن عباس، أن كانت همته في القضايا العلمية والمعرفية والفكرية كانت عالية، وكان يبحث عنها ويتطلبها، وسنأتي إلى بعض يعني كيف كان يتطلبها بشدة. فيقول ابن عباس يعني
هذه ليست قضية خاصة بشخص ابن عباس، بمعنى أقصد هنا أنه ممكن هذا يعني يكون عند كل أبناء عند بعض أبنائنا.
إذا ترى من الابن تطلب للمعرفة، تطلب إلى هذا، ينبغي أن تعطيه
بالضبط
وتزوده وتفتح له يعني مجالات التعلم والمعرفة.
يعني هذا طلبه إلى أنه يرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني أنا أقول لما واحد منا يرى ابنا له في السن 11 أو 12 هذا هدفه وهذا الذي يستحضره، يعني هذا لا شك أنه نتيجة لمدخلات عظيمة في التربية.
نعم، في التربية في التوجيه
بالضبط،
ثم استثمارها. يعني
يا سلام يا سلام.
وعذرا استحضرت القصة، يعني وإن كان يعني قد تكون فيها شيء من المبالغة أو حدث تاريخي، أحد علماء المسلمين وهو تقي الدين السبكي لما رأى والده وعمه أنه يعني يتطلب العلم بشغف شديد زوجوه من ابنة عمه، واشترطوا عليها ألا تطلب منه أي حاجة من حاجات الأسرة، وأنها إذا أرادت شيء تطلب منهما تفريغا له في طلب العلم. وهنا أحيانا يأتي أن قضية كيف أوفر الجو لمثل هذه العقليات. طبعا إذا كان الطفل أو الابن أو كذا له خصائص أخرى أيضا تتوجه هذه الأفكار إلى تلك الخصائص، يعني لديه حرفة، لديه كذا، تنمى بطريقة.
نعم.
نقول أن كان هذا الأمر مطلب عند ابن عباس، فلما وافق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجاب النبي صلى الله عليه وسلم له. قال ابن عباس فاضطجعت في عرض الوسادة التي كانت موضوعها للنوم، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. طيب، وفي رواية وكان فيها كلام قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لي بوسادة مسوح فوضعها تحت رأسي. وهذا فيه من التلطف والخصوصية، لما يشعر الابن بشيء من الخصوصية والاهتمام، بعكس لو كان في المجرد يعني نم هكذا، لكن لا، أظهر اهتمامه وأنا كيف ستنام، وهذا فيه مكسب عاطفي
وإظهار المحبة
والشعور بالحاجة التي عندك، هذا يجعل المتلقي أكثر قبولا لما يلقى عليه.
يعني الذي مد له الوسادة هو النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه في الرواية هذه نعم، هو طلب له وسادة ووضعها له.
سبحان الله العظيم. يعني هذا منتهى الإشباع ومنتهى الحقيقة القرب ومنتهى يعني الحب حقيقة. نعم. وذاك يعني تتوقع مثل هذا سيكون مستجيبا للتوجيهات.
ولذلك يعني لا نعجب عندما يعني الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أظلم من المدينة كل شيء.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم.
الآن جاءت لحظة النوم وبات اضطجع، هل نام ابن عباس؟
هو سيرقب الحدث.
هناك روايات عجيبة، يقول ابن عباس: فقلت لا أنام حتى أنظر ما يصنع في صلاة الليل. هذا الذي أدخله البيت.
نعم.
هو لم يعني أراد، عنده هدف ويريد تحقيق الهدف بهذه العزيمة، لا، سوف يترك أمر فطري وهو قضية النوم وحاجة النوم لأجل هذا الإشباع. هل اكتفى ابن عباس بهذا؟ لا، خشي أن يغلبه النوم. فماذا قال في رواية؟ قال: فقلت لها، أي لخالته أم المؤمنين: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فهذا مع أنه أراد أن لا ينام، خشي أن ينام فطلب وهذا كله يعطيك مدى يعني هذه النفس التواقة لهذه المعرفة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: قال دعنا نذهب إلى الصحابة ونسألهم ونأخذ ما عندهم من العلم. قال: يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك؟
نعم.
فيقول الرجل هذا، فيقول ابن عباس: فلما توفي الصحابة فكان ابن عباس تصدر للعلم، فكان هذا الرجل يمر على ابن عباس ويقول: هذا أعقل مني.
الله أكبر.
وهذه النفس التواقع هي التي تجعله استمر في طلب هذه المعارف.
جميل.
طيب، هل نام ابن عباس أو لا؟ ستأتينا الرواية ونستوحي منها هل نام ولا لم ينام. قلنا أنه مضطجع، قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. من الذي يقول هذا؟ ابن عباس، هذا التوصيف. قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. إذا ابن عباس رأى هذا، هل كان نائما ووقظ؟ هو رأى لحظة قيام النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قام. إذن ابن عباس لم ينم، وهذا كما ذكرنا أنه من الهمة التي لديه.
نعم.
قال يعني: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه قال ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما يصنع. هنا قدوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له فعل، لكن القدوة عندما يراها الإنسان. لذلك قضية المصاحبة ماذا يستفيد منها الطفل أو المتربي أو المتعلم؟ يستفيد منها أن يرى تطبيقات عملية لكثير من الأشياء قد لا تخطر في بال المعلم أحيانا. لذلك بعض الآباء وغيره لا يصحب ابنه في ذهابه وإيابه حتى في الأمور البسيطة، يكون مستعجل، وهذا يفقد فرص التعليم الكثيرة. أحيانا في المشتريات تحدث مواقف فيها شد أو جذب، عندما يرى الابن هذه الممارسات، هذه السلوكيات من الأب انضباطا ويتعلم منها.
إذا تبرز هنا أنت جانب الاقتداء،
الاقتداء
وخلال
المصاحبة
وأهمية هذه القضية في هذه المرحلة.
نعم.
وهذه ترى يعني كما قال أهل الاختصاص في الجانب النفسي، يعني عامل ما يسمى بقوة التقليد والمحاكاة لدى الطفل ولدى الغلام قوية جدا. ولذلك ملاحظته فعلا لما يراه، ملاحظته لما يعني يعايشه، سيكون هذا أكثر تأثيرا عليه من ربما توجيهات الأخرى والكلام وما يتعلق بذلك. نعم. جميل جميل.
ولذلك يعني ورد حديث، أنا لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ورد حديث عن ابن عباس خارج أرى يعني التابعين أراهم كيفية الوضوء تطبيقا، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام. وهذا حقيقة مهمة جدا للمعلمين.
نعم.
والآباء والمربين، وهو أننا نحول ما نريد أن نقدمه لهم عن طريق ماذا؟ التطبيق العملي.
التطبيق العملي خاصة إذا كانت المهارة هي مهارة عملية أصلا، يعني مثل الممارسات العبادية وكذا، عندما يراها يستطيع أن يتمثلها أو جميل. يتطورها بشكل
طيب صحيح. احنا الحقيقة ودنا أيضا ما أدري باقي شيء يا شيخ بالنسبة للحديث
لأن الحديث الأزال لكن
أي يعني أنا يعني أيضا يعني هو لازال قراءة يعني أي
نعم
لو ننهيه
هو يعني
سيبقى معنا
سنبقى طيب. سيبقى معنا مع النقاط
أنا أي بالضبط أنا ودي الحقيقة إذا كان يعني أساس الوقت أيضا يمضي يعني كرما منك يعني أنت ذاك أشرتها في كتابك اللطيف الجميل ما يتعلق بمثل اللي هي تلكم الأساليب وتلكم القضايا التي رسلم اعتنى بها مع ابن عباس فمثلا أشرت من الإشارات إذا كان ممكن سريعا تحدثنا عنها وقد أشرت إليها إشارات قضية اكتشاف القدرات وقضية توظيفها وتعزيز هذه القضية لو
إلماها لعل هذا سيأتينا إن شاء الله ولعل نستعجل له
حتى
ما يضيق على الوقت مثل ما تفضلت هذه من النقاط المهمة والرئيسية
جميل
يقول ابن عباس هنا تأتي مرحلة يعني عملية جميلة يقول ثم ذهبت فقمت إلى جانبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها لماذا وضع يده على رأسه ولماذا يفتلها هذه تبينها لنا روايات أخرى في رواية يقول فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يميني هذه إحدى الأسباب
أنه
كان أخطأ فوقع
على يساره
فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه من خلال فتل الأذن وفي رواية فقمت عن يساري فأخذ بذؤابتي يعني الشعر شعري أخذ بشعره فجعلني عن يمينه وفي رواية فقمت إلى جانبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني وفي رواية
حتى يوقظه يعني
حتى يوقظه وسأتينا هذا المعنى
طيب
لعلي أعلق عليها الآن يعني ابن عباس رضي الله عنه شاب أو طفل لازال والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وسأتينا في الحديث أنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة
طيب
وكانت تقول لا تسأل عن طولهن وحسنهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فهذا الشق من يعني هذه المدة بالنسبة لهذا الشاب مرهقة متعبة طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد له أن يعفيه ويريحه أم لا دفعه إلى استكمال العبادة والبقاء معه في الصلاة هذا يجعلنا مثل هذه الطاقات لا نهدرها بكثرة المسامحة أو نقول الدلال ينبغي أن تؤخذ بالعزائم
والحزم
والعزيمة
جميل.
ويؤخذ بالدرجة التي لا تشق بمعنى لا يستطيعها لا هو يستطيع لكنها شاقة قليلا عليه لينبغي أن يتربى على الهمة
أصلا القدرة لن تخرج إلا بهذا الحيز
نعم.
بهذا الحيز
نعم.
إذن هنا أنت تشير إلى أهمية رعاية القدرة واكتشافها
وتنميتها
وكذلك تنميتها وأين التعزيز
التعزيز سيأتينا الآن بعد
يعني ممكن احنا نقدر نتنقل يعني
جميل
لا يلزم ان ننتظر حتى ياتي اذا كان ممكن يعني
لا هو تقريبا انتهى الان وسناتي على النتائج الاخيره كلها
نعم.
نكمل الروايه الاخيره
طيب
قال فقمت عن يساري فادارني حتى جعلني عن يمين ثم وضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني اليمنى يفتلها فجعل يمسح بها اذني فعرفت انه انما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمه نعم البيت صدر. وهذا فيه تلمس حاجات
نعم.
حاجتي لعلنا نكمل حتى نأتي على النقاط كاملة
طيب.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة لعلها جزء من حادثة المبيت أو لا هو لا يظهر منها أنها جزء من المبيت لكنها الحدث قريب جدا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في آخر الليل فقمت وراءه فأخذني فأقامني
أود أن نختصر هذه الحديث لأننا الوقت طرى جدا
هي هذه آخر شيء
جميل
فأقامني حذاءه فلما أقبل على صلاته انخنست فلما انصرف قال ما لك أجعلك حذائي فتخنس قال قلت ما ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله فأعجبه فدع الله أن يزيدني من
الذي أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم
أي نعم فأعجبه ردي
رد إيه
جواب فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما
وهذا يدل على قدرة ابن عباس رضي الله عنه ورضاه طيب
نعم هنا لو
لعلنا نرجع مع أهمية الحقيقة الانتباه للوقت أستاذ سليمان جدا جدا.
نعم. لا هو
معنا الحقيقة الأستاذ عفوا منك الله يحفظك خالد بن محمد الشهري المستشار النفسي والتربوي. مرحبا بك أستاذ خالد. معنا عبر الزوم محمد. حياكم الله. مرحبا بك الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأوقاتكم بكل خير. وحينما تكرمنا بالإفادة نقول لك جزاك الله خير، وحينما تكرمنا بالاختصار سنقول لك بيض الله وجهك. ففضل بارك الله فيك.
أبشر أبشر. العنوان حقيقة الذي اخترته تربية ربانية.
نعم.
أعظم وصف يمكن أن نطلقه على منهج التربية النبوية أنها تربية ربانية. من الله بدأت وإليه تنتهي، فالله هو موجدها وواهبها وإليه يقصد العامل بها. منهج نبينا صلى الله عليه وسلم التربوي هو استكمال لتلك التربية الربانية التي بدأت قبل ميلاده عليه السلام بقرون، وذلك حينما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام الكعبة المشرفة وهما يلحان على الله بالدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمقصد تلك التربية تعليم لكتاب الله المنزل، وتنمية للحكمة الأرشد، وتزكية للنفس المهذبة مما ينعكس على السلوك بالرقي. وقد صبغت هذه التربية الربانية منهج النبي صلى الله عليه وسلم التربوي بالحب، فكان سداها الرحمة ولحمتها الرق وروحها اللين في حزم، وكان أجلى مظاهرها الرعاية والعناية، فتجدها تعتمد الصلاح والإصلاح وتسعى للحفاظ على روابط متناسقة ومتوازنة بين الإنسان وربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين مجتمعه، كما تسعى لتوازنه بين أهدافه الكبرى واحتياجاته البشرية اليومية. وتلك التربية الربانية تعتمد منهج التيسير ومراعاة الفروق الفردية بين المقصودين بالتربية، كما تعنى بمراعاة الفروق داخل الفرد بين مرحلة وأخرى، وتسعى لتنمية الذات بشكل متكامل حتى لا يطغى جانب على آخر. وهي تربية ربانية لأنها ترب الناس وتربيهم كما أمر الله تعالى في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. ففيها نسبة للرب جل وعلا، قال ابن عباس: أي علماء حكماء رحماء. ومن صفة المعلم الرباني أنه يعنى بالتربية بصغار العلم قبل كباره، فهي لا تفوت شيئا في مقابل شيء. وبرغم تقدم المناهج التربوية المعاصرة وتقدم مناهج المدارس النفسية الملحوظ في هذا العصر، إلا أنك تجد أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم قد فاقها وسبقها بمراحل. ولا عجب في ذلك، إذ أنه يعتمد أساليب التربية الربانية وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ويحتاج المختصون في التربية وفي علم النفس أن يتأملوا جيدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليستنبطوا المنهج الذي يتكامل مع الروح ومع النفس، ويبني الذات بشكل لا عوج فيه ولا انحراف، ويتحد مع الهدف الأكبر للحياة ولوجود الإنسان. وهذا ما نلمسه بوضوح في جهد الأخ سليمان السويد جزاه الله خير، من خلال عنايته بالمنهج التربوي النبوي كما يظهر في كتابه هكذا رب النبي ابن عباس، كما أيضا في غيره من كتبه الأخرى في استنباط وتأصيل تربوي يتعامل باعتزاز مع أسس التربية الربانية. نسأل الله له التوفيق والقبول، شاكرين لكم عنايتكم بهذا الموضوع المهم الذي تشتد الحاجة إليه في أيامنا هذه التي تفتقد إلى الأسوة والقدوة وتبحث عن الثبات والرشد. فسيروا بسير أدناكم والله يرعاكم.
شكرا جزاك الله خير أستاذنا الكريم أستاذ خالد الشهري، وبارك الله فيك على هذه الإشارة الضالة السريعة حول التربية الربانية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عباس نموذجا، أو مع ابن عباس نموذجا. ظهرنا كان هناك فيه تنبيه حول الآية. أيوة بس يذكرون الإخوان أين بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب، كان الأخ قراها بما تعلمون الناس، فقط للتنبيه بارك الله فيكم. أستاذنا كريم معلش خلينا نبي، لأنه حنا لابد أيضا كما قلت نستثمر الوقت، فبس لدينا سؤالين تفاعليين. سنأخذ سؤالا: هل اطلعت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته ابن عباس رضي الله عنهما؟ هذا السؤال وجه للجمهور عبر الوسائل المختلفة، وكان عدد المشاركين 604 صوتا. نعم 22% أنهم اطلعوا نوعا ما، الأخوان كانوا سيعرضونها 21%، ولا 57%. تعليق سريع. نعم 22 نوعا ما 21 لا 57.
الحقيقة يعني نقول انها متوازنة شوي من حيث الواقع وليس من حيث المطلب. يعني هي هناك
تتوقع ذلك انت؟
اتوقع لان حقيقة الناس فيها انصراف عن تتبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته، وهذا مما ينبغي حقيقة يعني على الأسر، هو ديدنة قراءة السيرة ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتها. فبالتالي يعني أرى أن النسبة يعني واقعية
كما توقعت أنت،
يعني واقعية لكن ليس هو المطلب.
لا أخشى فهم واقعية أن هذا الذي نريده.
لا 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 بل
يعني ليس هو المأمول،
يعني مسلم ويخفى عليه
لا شك
يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على هذا اللقاء وعنوانه وهذا الكتاب وما يتعلق به مهم جدا، نظرا أن 57% على النسبة ليست قليلة، صح ولا لا؟ طيب معنا مشاركة، الأخ عبد الرحمن السلطان من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
الله بخير.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
المشاركة الله يحفظكم حتى ما أطيل عليكم. نعم
أيوة تفضل، نسمعك يا شيخ.
الله يبارك فيكم شيخنا. ملحوظة بسيطة يعني تذكير لي ولغيري من المشاهدين والمستمعين في قضية كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
اللهم صل وسلم.
القراءة في كتب السنن،
نعم،
القراءة في كتب السنن تعطي القارئ صورة ولمحة عما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حياتهم اليومية. كأنك ترى أمامك كيف كان يتعامل مع هذا الصغير ومع هذا الكبير، مع المرأة، مع الرجل الكبير إلى آخره. ولذلك أنا يعني مما أوصي به نفسي وغيري الإكثار من قراءة كتب السنن حتى يستفيد منها اللمحة الاجتماعية التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكيف كان يربيهم بالأقوال والأفعال. وهذه تجربة أنا جربتها مع نفسي حقيقة، فوجدت فيها فائدة عظيمة جدا كبيرة جدا من خلال النصوص التي تمر علي في كتب السنن. فمع ما ذكره الشيخ الأستاذ السويسي الشيخ سليمان وما ذكرته الدكتور خالد في وصية ابن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أيضا القراءة في كتب السنن مما يفيد كثيرا في معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تربية يعني أصحاب. هل ما أحببت أن أشير إليه؟ ولعل إن شاء الله يكون في حديث آخر.
جزاك الله شكرا. شكرا لك يا أستاذ عبد الرحمن، ولا شك أن الحاجة إلى الأخذ من معين السنة النبوية حاجة عظيمة جدا، والحقيقة أنه معين لا ينضب، معين لا ينضب. وهذه دعوة للنظر من خلال السنة والاستفادة في جوانب التربوية، وخاصة أن في الغالب وضوح هذه القضايا للناس بحمد الله رب العالمين. طيب أيضا معنا الحقيقة، تسمح لنا الأستاذ سليمان حتى نأخذ كما يقال باقي الحلقة وعلى خير معك إن شاء الله. معنا ضيف حقيقة من الأردن، وهو سعادة الدكتور علي بن إبراهيم العجين، الباحث في الدراسات التربوية في السنة النبوية. مرحبا بك دكتور علي.
إياكم الله، أهلا وسهلا للأستاذ الكريم.
أهلا بك. والحقيقة أننا يعني وجدنا لك بحثا بعنوان رعاية الموهوبين في السنة النبوية، ابن عباس نموذجا، وقد أشار إلى هذا البحث المؤلف ضيفنا جزاه الله خير يعني أثنى عليه، وقد طلعنا على جزء منه وأردنا أن تكون مشاركا لنا. فماذا تقول حول هذه الجزئية المتعلقة برعاية الموهوبين من خلال موقف النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته مع ابن عباس؟ تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
بعد الشكر لكم أستاذ الكريم ولضيفك الكريم. هذه الشخصية، شخصية ابن عباس رضي الله عنهما، اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف في هذا الطفل من المواهب الشيء الكثير، فلذلك كانت هذه العناية الخاصة بابن عباس. و يعني هذه العناية هي كانت في الصحابة جميعا، لكن تجلت في شخصية ابن عباس لصغر سنه رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ذلك من خلال الملاحظة، وعندما ذكر الأستاذ الكريم قصة مبيت ابن عباس رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل هناك أكثر من موقف. كان الموقف الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه بجانبه وابن عباس يرجع، وإن كان من الناحية الفقهية أخطأ ابن عباس، لكن انظر إلى هذا الموقف وكيف اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخطأ فقهيا لكنه أصاب من حيث الموهبة. هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقف بجوارك وأنت رسول الله؟ كيف لطفل ويعني عمره تقريبا أقول يمكن 8 سنوات أو 9 سنوات، كيف يعني عرف قيمة النبوة وهذه المكانة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني،
ولذلك دكتور علي نحتاج إلى أننا في تعاملنا مع مثل هذه مع الأجيال إلى أن نتنبه لما هو أعظم وما هو آكد، وربما نتغافل على ما هو أقل لتلك المصلحة الكبيرة التي نحن يعني نحتاج أنها تظهر جليا في تربيتنا لأجيالنا. نعم،
ولا شك أنها كانت مصلحة عظيمة. جميل. لأن إعداد هذا الموهوب للأمة في المستقبل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استشرف في شخصية ابن عباس أنه يعني سيكون له شأن علمي، فلذلك من اكتشاف المواهب معرفة الميول العلمية أو الميول طبعا في الموهبة، سواء كانت رياضية كانت علمية كانت اجتماعية إلى غير ذلك. رأى في هذا الطفل حب الفقه، حب التفسير، حب كتاب الله تعالى، فنمى فيه هذا الجانب. وهذه دعوة للآباء وللأهل باكتشاف هذه المواهب عند أبنائهم. كم من المواهب عندنا لكنها غير مكتشفة،
يا سلام،
ومن ثم تموت هذه الموهبة إذا لم يتم اكتشافها مبكرا،
وربما تكون مكتشفة لكنها لا توظف. نعم،
لا توظف ولا تعطى فرصة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم أتاح الفرصة لابن عباس للتعبير عن رأيه وثم كافأه. إذن المطلوب أيضا تقديم المكافآت. وعندنا أعظم مكافأة يعني في هذا البحث قارنت بين المكافآت الغربية ومكافأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، لم تكن هذه المكافأة مادية، وإنما كانت دعوة صادقة من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. أنا يعني أتخيل ابن عباس بعد هذا الدعاء كم جلس بينه وبين نفسه، بل طيلة حياته، أنه كيف يعني فقهه في الدين، كيف علمه الكتاب. إذن ابن عباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمله المسؤولية منذ الصغر، فكان كما توقع له النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك هناك عدة عوامل أدت إلى إظهار هذه الموهبة، منها البيئة التي عاشها ابن عباس، فلا بد أن يكون هذا الطفل في بيئة ترعى الموهوبين، تهتم بالموهوبين، وهذه البيئة النبوية التي اعتنت بالموهوبين من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم الصفات الشخصية التي امتلكها ابن عباس، والضيف الكريم أشار إلى قصة ابن عباس مع الأنصاري عندما يعني طلب منه أن القيام بطلب العلم، فيعني هذا الأنصاري قال يعني ماذا ستظن، يعني ماذا سيقع لك، يعني أو يعني إيش النتيجة. فكان ابن عباس يأتي في الظهيرة ويجلس على بيت الصحابة أو على بيوت الصحابة يسألهم. فابن عباس لديه من الصفات الواضحة في الموهبة،
جزاك الله خير،
مع بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فظهرت هذه الموهبة. لكن نقطة أخيرة،
أخيرا الله يخليك سريعا دكتورنا،
نعم، دور عمر رضي الله عنه، دور عمر أيضا الذي يعني رعى أو استمر في رعاية هذه الموهبة عندما كان يدخله على أشياخ قريش، وحين ذلك اعترض هؤلاء الأشياخ وكان التحدي، انظر إلى قبول التحدي عند ابن عباس عندما سأله عن تأويل سورة النصر وكيف فسرها ابن عباس تفسيرا تباعديا وليس يعني من النص مباشرة، مما يدل يعني على هذه الموهبة الظاهرة عند ابن عباس. ثم كان ما كان من شأن ابن عباس سواء اجتماعيا أو علميا أو سياسيا بسبب هذه الرعاية النبوية. جزاكم الله
شكرا
خيرا
شكرا
بارك الله جهودكم.
شكرا لك دكتور علي العجين حقيقة على هذه الملخص لما قدمته في بحثك الجميل، وحقيقة أنت قد يعني اختصر علينا ترى طريق في أمور عديدة، يعني اكتشاف القدرات، تعزيز القدرات المكتشفة، عدم التركيز على الأخطاء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه يعني يعني أعجبه ما فعل، قضية تحميل المسؤولية، الدعاء، وجانب كذلك المرتبط كذلك بالميل وما يرتبط به. احنا ممكن نستثمر ما ذكره في أن نرى ما تبقى من النقاط إذا كان بالإمكان، خاصة بقي عندنا 12 دقيقة فقط.
أي نعم. طيب بدقيقتين لعل نشير ما تفضل فيه إشارات سريعة فقط للاستشهادات.
طيب.
مثلا
طيب.
في قضية مثلا التكليف أو
تحميل المسؤوليات.
تحميل المسؤوليات مثلا في حديثنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هات ألتقط لي حصف، هذا تحميل
في الحج.
في الحج، ولما طلب منهم من غيلمة بني عبد مناف أن يرموا الجمرات، وهذا تكليف لهم، وكان يرسله في حاجته النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا من تحميل المسؤولية. نعم. ممتاز.
منها طيب. تعزيز
القدرات.
القدرات. في الرواية التي ذكرها قال فأعجبه، الحقيقة ما ورد لفظ يدل على الإعجاب، يقول فأعجبه فدعا الله أن يزيدني. إذا فكانت الإعجاب أو ظهور الإعجاب كان عن طريق لغة جسد.
الجسد.
وسنذكر رواية كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعني مع ابن عباس أيضا، أن رجلا جاء لابن عباس، وكان آل عباس هم المسؤولين عن السقاية في الحج، فكانوا يسقون الناس شرابا موضوع من الماء منبوذ فيه شيء من التمر، فقال لهم عابهم رجلا يعني لماذا لا تسقون الناس العسل واللبن؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى العباس في ومعه بعض المهاجرين والأنصار، فقال له قال له العباس إن هذا يعني الماء قد دعكه الناس وأدخلوا يديه فهو متسخ، دعنا نأتي لك بغيره من اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، سقونا مما تسقون منه الناس.
اللهم صل وسلم.
هنا لحظة، فلما جاءهم بسقائين وأعطاهم، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى وصف ابن عباس يدلك على أثر هذا الممارسة، قال عجل قبل أن يروى، فرفع رأسه يعني كأنه شرب شربة، ثم رفع رأسه ينظر إليهم، فرفع رأسه فقال أحسنتم الله. هكذا.
إذن التعزيز واضح وظاهر،
حركة الجسد كيف
واللفظ أحسنتم.
ولذلك ابن عباس ماذا قال في الحديث؟ قال والله لرضا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من تسير شعابها لبنا وعسلا.
وهذا نتيجة الحقيقة التشجيعات والتعزيز. طيب إذا تسمح لي بس أستاذ، أنا سأتعبك في الدقائق المتبقية، فأنا ودي بس أننا نحاول نختصر في الشواهد قدر المستطاع. طيب
استثارة مهمة،
لا نخشى من النقاط المهمة أستاذ سليمان، خلينا نديرهم عليك. استثارة الدافعية أين تكون؟ وأن ذكرت استثارة الدافعية وين مثلا؟
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له،
أي
لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يزيده فهما، هذا إظهار الإعجاب، استثارة الدافعية. ثم الدعاء أيضا هذا يعني
تشجيع
له على هذه
طيب
الممارسة.
ذكرت أيضا تحديد الهدف، وهذا أشرنا
تحديد الهدف. لعلنا نقول كيف حدد الهدف لابن عباس؟ يعني
طيب.
ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظ هذا الدعاء يزيد فهما وعلما، الأدعية التي مرت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الحكمة، اللهم
اللي هو أشار إليها الدكتور،
أشار إليها
الدكتور في الميول
نعم. وعلمه فقهه في الدين وعلمه التأويل.
واضح
هذه
جدا.
الأمور النبي ابن عباس كان يتمتع بالقدرة العقلية على التفكير المنطقي وذا، لكن كيف يوجهها؟
ولذلك صار حبر الأمة.
نعم، ولذلك حدثت مثل هذه القصة وهو صغير تميز بقى. حتى
سلام.
قال ابن مسعود والله. حتى قال ابن مسعود قال لو ساننا يعني كان في سننا ابن عباس لما عاشره منا أحد.
أسألك
كيف عاشرنا؟
أيوة
يعني لم يبلغ عشره.
جميل،
نعمة ترجمان القرآن.
الله أكبر، نعمة ترجمان وحبر الأمة.
هل 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 يمكن أن يخرج من أصلابنا علماء اليوم؟
بلاش.
هل يمكن يخرج من أصلابنا يعني بلاش. مفكرون؟
بلاش.
هل يمكن يخرج من أصلابنا صناع إلى آخره؟
بلاش.
كل إذن هذه الميولات الموجودة في النفوس البشرية قائمة وحاضرة، ولا بد أننا
وأحيانا يعني من كلمة.
جميل.
البرزالي قال للذهبي رآه قال إن لك خط محدثين، فقال فجعل.
إذن هذا قصدك في تحديد الهدف.
نعم.
طيب استغلال الوقت تكلمنا عنها، تحمل المسؤولية تكلم عنها، تقدير الذات أنت أشرت إليها، وأين
تقدير الذات؟ يعني لعل في الرواية أخرى لما قال مثلا طلب منه، لما يطلب منه تكاليف، هذا فيه تقدير للذات. هناك في حادث،
يعني كون أنه له قيمة وله دور.
قيمة ودور.
له دور.
من الحديث التي ورد في تقدير الذات حادثة لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس وخالد بن الوليد على ميمونة. طبعا خالد بن الوليد دخل ميمونة لأنها هي أيضا خالد. فشرب، فقال فأتتنا بلبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس عن يمينه فأعطاه، فقال إن لك الشربة أو كذا، لكن أنت تأذن لي خالد؟ فقال لا أؤثر بسؤرك أحد، فأعطاه. هنا تقدير، لأنه مع أنه صغير لكن أن لك الحق،
له حق،
لك حق نعم، وحفظ حقه مع أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني.
واضحة جدا، واضحة جدا.
هذا فيه تقدير لذاته وأنه أنت مقبول، بل لك حق في المجتمع.
أحيانا نحن نتجاوز بحكم الطفل وأنه براءة الطفولة وأنه صغير وهو حق له.
بعضهم يدخل المجلس ولا يسلم،
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أشياخ مع الأشياخ، وقدم الطفل الصغير وقيل أنه ابن عباس. طيب مراعاة الفروق الفردية أين ظهرت إذا كانت ظاهرة في ذهنك؟ أيوة تفضل.
في قضية الآن في الصلاة،
أيوة،
يعني المراعاة الخطأ ولم يحمله خطأ، و
كونه ليس لديه علم يعني.
أي نعم، ليس طيب لديه
الدعاء علم. الدعاء واضح وظاهر جدا.
الدعاء الحقيقة هذه من خصائص التربية الإسلامية التي تغفل عنها التربيات الحديثة، يعني وهذا يعني الحديث الذي قبل قليل ذكرناها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هذا الدعاء في تحديد الهدف، بل في أصله، وهو قضية لأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، فهذا الدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق وييسر. كم من الطاقات، كم من لم توفق بسبب أو بآخر، منها عدم توفيق الله سبحانه وتعالى لها. لابد أن يربط الإنسان، ولعل هذا يدخلنا في النقاط الأخيرة.
أيوة.
النقاط الأخيرة التي في الحديث، وهو أن الإنسان يعني بعد هذه التطواف يعني مع
جميل.
أن الشخص
أنت يعني عفوا أنت أشرت في شرط السريع بس نذكره للإخوان، اتصال الجسدي، وهذا واضح جدا من القرب،
من مس الأذن، لمس الرأس، المؤانسة،
إظهار المحبة، قضية أيضا حتى الإخوان بس يكون معنا في الصورة، اللي هو أيضا تحقيق الأهداف التربوية، الأهداف المعرفية والأهداف المهارية والأهداف الوجدانية، وهذا أيضا ظاهر جدا فيما يتعلق بقضية اكتساب المعرفة لابن عباس، اكتساب المهارات له لما كان يمارس الوضوء، وكذلك الجانب الوجداني وما يتعلق به، وأيضا ما أشرت إليه أنت في الصحبة، وما أشرت إليه في التوجيه المباشر، أنه أيضا نحتاج إليه حتى مع وجود التوجيه غير المباشر الذي هو أدعى في التأثير، ألا وهو قضية القدوة.
هذا يمكن ضاق علينا وقت، ولا أنواع المهارات والمعارف. في حديث الرداف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، هذا توجيه مباشر. وتنويع المهارات، حتى روى ابن عباس قال أنه كان يعلمنا علاج الحمى والأمراض، بعض الأمراض، وهذا كله تنوع في المعارف.
طيب أنا أريد أن تختم بالقواعد، لكن بعد أن تسمع النتيجة للسؤال التفاعلي الثاني، ونحن بقي معنا 5 دقائق. معلش، ما مستوى تطبيقك للمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته ابن عباس رضي الله عنهما؟ ماشي، شارك 486 صوتا، مرتفع 26%، متوسط 41%، منخفض 22%، لا يوجد 11%، يعني مرتفع ومتوسط حدثنا عن 67% ممن يطبقون هذا الأمر بين مرتفض وبين متوسط.
لا شك أن التطبيق يعني نسبي ويتفاوت في بعض الأفكار وحسب معرفة الأخ فيها، وهذه يعني حقيقة نسب جميلة،
أحسن من اللي قبل قليل.
نعم، نسب جميلة وجيدة
تحتاج إلى مزيد. طيب لعلنا إذا يتساعد في ارتفاع هذه النسب في التطبيق في قضية القواعد
بإذن الله. هذه يعني قواعد عامة تصرح في هذا في مع ابن عباس أو تربية الموهوبين أو غيرها. وقضية أول شيء النية، لابد المربي أن ينوي النية الصالحة والاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا جزء من التكليف الذي كلف به الإنسان كأب أو كمسؤول أو كولي. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام قال وكان يأمر أهله بالصلاة.
الله،
هذا جزء من مهام، لاحظ لما يتكلم عن النبي ثم يأمر يذكر أنه يأمر بالصلاة أهله، هذا جزء يشعرك بقيمة أن تبقى على هذه المسؤولية.
إذا استحضر النية.
نعم، استحضر النية، وأن هذا جزء من التكليف.
من التكليف.
من
جميل.
التكليف.
ثاني.
ولو أشرنا مثلاً إلى لقمان، وصايا لقمان.
واضح. سبق أن درسناها مع الإخوان.
أين.
وأظن الرسول لما ذهب إلى فاطمة وعلي بن أبي طالب ووجههم التوجيه إلا به استحضر هذا الجانب.
صحيح.
ومسؤولية ومسؤولية الذين آمنوا قوا أنفسكم.
طيب هذه النية ما هي النية وما هو التوجيه؟ تنوي ماذا؟ تنوي صلاحه. لا بد أن يوصل. بعض الأخوة قد يركز على الجوانب المادية ويعني يكون مهتم بأبنائه لكن في عمارة دنياهم، وهنا عمارة الحياة الحقيقية وهي الآخرة.
يا سلام.
ينبغي أن لا تقدم عليها في التوجيه. نعم الجميع مطلوب لكن لكل أولوية، فلا بد أن يكون هذا التوجيه توجيه يركز على قضية الآخرة وصلاحهم في الآخرة ونجاتهم، يعني إن لم توجه يكون فيها هلاك.
ممتاز. إذن صلاح التركيز على صلاح لا لا لا.
صلاح
الأبناء.
الأبناء قضايا الآخرة
الأبناء والطلاب نعم والأجيال. نعم. عموما جميل.
الإنسان ضعيف.
طيب.
ومهما بذل لن يستطيع أن يفعل كل شيء، لذلك ينبغي أن يكون مع النية الصالحة والقصد الطيب الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى فيما تبذله. فكل ما تبذل من أسباب
أنت تخاطب من المربي.
المربي.
جميل.
لا بد أن يستحضر هذه الأشياء عند التربية، وإلا سيكون فاقد للمعنى الحقيقي للتربية الشرعية.
نعم.
لم تكن هذه التربية وهو يظن أنه والله أنا خطوات اللي يجريها هي ستحقق هذه النتائج، لا.
وما توفيق إلا بالله.
نعم. ما توفيق من الله سبحانه جميل. وتعالى. أن تبذل الأسباب، لأن الأسباب لا بد من بذلها.
واضح.
كما قيل يعني التوكل على الله، من أخل بالتوكل على الله هذا قدح في العقيدة، أما ترك الأسباب قدح في العقل.
جميل.
فلا بد من البذل فيها.
الآخر الرابع قاعدة سريعا، بقي معنا دقيقتان.
في قضية الوقت لما قلنا أن ابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم كان
استغلال،
لا بد أن يكون استغلال الوقت ويكون بأمرين نقطتين.
طيب.
لما يكون هذا وقت قصير ينبغي أن يكون كامل، لا ينشغل الإنسان وهو في لحظة تبقى لا ينشغل بالجوالات أو غيرها يعني. الثانية أن تكون بفاعلية قوية، بمعنى يكون الكلام الذي يقال يكون
مهدفا
مهدفا، ولن يكون هذا إلا بوعي وإدراك وأحيانا تخطيط.
أحسنت.
ويكون تخطيط وجاهزية.
أحسنت. جميل رائع جدا.
الثانية العناية كما قلنا بالأهم ثم الأهم، وهي قضية يعني أهم ما يعتني فيه الإنسان قضية تربية العقيدة، وتكون ترب يعني ليس أمور معقدة، يعني أقصد لا هو أن تربي على معنى العبودية لله، معنى
وهذا ظهر في حديث يا غلام
يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده
يعني نعلمك كلمات.
نعم.
وهو غلام ابن عباس.
أذكر قصة قصيرة
نص دقيقة بقي.
طيب هذا أحد الطلاب عرض معلم، هذا أمامي عرض معلم صورة للتطور العلمي، رجل فضاء ورجل ممن يلبس اللي هو ما يسمى عصر حجري. فقال الطالب سؤال كذا، أستاذ هذا ابونا ادم كان كذا، هذا بلفظته الان. فهذا الان الطالب بمخزون المعرفي عن صفات نبي الله ادم ابونا ادم ما استطاع ان يتقبل هذه الصوره المطروحه انها هي صورته. فلاحظ ان يعني التعليم الشرعي او المفاهيم الشرعيه عندما تغرس بالطالب ستمنع عنه كثير من
الشبهات والافكار.
فقط
وهذه امثل اهميه التربيه على العقيده.
نعم.
بقي شيء؟ انتهينا.
استغلال الأحداث اليومية. جميل. هذا من لا بد أن يستغل الطعام، نعمة الله سبحانه وتعالى كذا كذا يستغل فيها.
الذهاب في السيارة مع بعضهم
وإلى بعض الأخوة يقول أنا لا أفرط في إرسال يعني توصيل أبنائي للمدرسة،
وهذا والله
يقول هذا وقت
وأنا أعتبرها اليوم هذه مؤشرات النجاح. أخيرا بعد
أخيرا كل الشكر لكم.
الله يغفر لي ولك والشكر لك يا حبيبي،
ما فيه فائدة.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير
وهنيئا.
وأشكر القناة ورعاتها وكذلك الأخوة الزهر الدكاترة المشايخ اللي حاضروا معنا.
الله يحفظك. شكرا لك.
الله
شكرا لك
أستاذ خالد الشهري وأستاذ سليمان وأستاذ
الدكتور علي. الله
يجزاك
حفظك الله. شكرا لك وقد امتعتنا. جزاك الله خير في الحلقة وفي كتابك، وهنيئا لكم أنتم يا من تحملون يعني الشريعة وتحملون كذلك الفرص في النظر في كتب السنة. هذه فرصة عظيمة جدا لكم أن تنظروا بمثل هذا الأمر، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهذه دعوة الحقيقة حتى المختصين بالتربية، وهذا نداء للجميع حتى للأباء، فالأمر موجود في كتب السنة متناثر هنا وهناك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من وفق إلى الاستفادة من هذه الأمور، وأن يجعل قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجد من أجيالنا كابن عباس رضي الله عنهما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.